إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان استعداد المسلمين لرمضان. رمضان شهر فضله الله عز وجل، أنزل فيه القرآن، ووعد فيه بمغفرة الذنوب والآثام والأوزار، وشرع لنا فيه عبادات كالصيام والقيام. وإن كان لا بد من استعداد لكل أمر عظيم، فما أعظم الاستعداد لهذه النفحة من نفحات ربنا جل وعلا، وما أجمل الاستعداد لرمضان بالطاعات والقربات وتصفية القلوب وتنقيتها مما يبغضه رب الأرض والسماء. وإذا كان أهل الفسق والفجور والإعلام وذويهم يستعدون لرمضان بما يصرف الناس عن رب العالمين، فما أحوجنا وأحرانا أن نستعد لرمضان، وأن ندعو للاستعداد لرمضان بما يقرب الناس من رب العالمين ويصرفهم إليه. وأذكر في ذلك عدة أمور. أولا، الاستعداد لرمضان بإثارة الشوق إلى الله عز وجل. والشوق هو رحيل القلب إلى المحبوب، بحيث لا يقر له قرار ولا ينزل في منزل حتى يصل إلى محبوبه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت محبة الله عز وجل تبلى وتخلق في القلوب عندما تدال وتثار عليها الشبهات والشهوات وكثرة المعاصي والسيئات ومرور الأيام بلا فزع إلى ذكر الله عز وجل وإلى طاعته ورضوانه، فإننا بحاجة دائما أبدا إلى ما يجدد هذه المحبة في قلوبنا، وإلى ما يثير الشوق إلى الله وإلى لقائه في قلوبنا. وإنما يثار الشوق إلى الله بأمور، منها مطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسماء الله الحسنى بما تحمله من معاني وصفات جليلة تناسب عظمة الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا الإحصاء يحتاج منا إلى حفظها عدا وفهمها معنا والتعبد بها تقربا إلى الله تعالى. فمن نظر في اسم الله الرحمن الرحيم اشتاق إلى لقائه، ومن نظر وتأمل في اسم الله الكريم الرزاق اشتاق إلى لقائه، ومن نظر إلى اسم الله العزيز الذي لا يغلب الذي لا ند له ولا شبيه ولا كفء له والذي لا يغلب جنده ولا يضام من كان بجنابه اشتاق إلى لقائه. فيا عباد الله، إن ربنا هو العزيز، إن ربنا هو القوي المتين الذي لا يغلب جنده، فكونوا من جند الله عز وجل، وهو القائل: وإن جندنا لهم الغالبون. تدبر آيات الله عز وجل وكلامه مما يثير الشوق إلى الله، شوق يجعلك تشعر بحلاوة العبادة، بحلاوة الطاعة، تقوم فتتورم أقدامك وتشعر بحلاوة القيام، تصوم فيجهدك الجوع والعطش فتشعر بحلاوة الصيام. أي حلاوة في ذلك إذا لم يكن القيام والصيام وإنهاك المال بالصدقة وسائر الطاعات تحت عنوان: وعجلت إليك ربي لترضى. شوق يجعلك تمرر الآية على قلبك لا على سمعك فحسب، تمرر الآية على وجدانك مرة ومرتين وثلاثة حتى يكون العلم قرين العمل، حتى تكون النصوص لك منهاج حياة لا تعدوها، بل لا تعدو نص الآية. ألم تروا إلى أبي الدحداح رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سمع الآية أبو الدحداح وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال يا رسول الله هذه يدي، فابسط يدك يا رسول الله. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال أبو الدحداح رضي الله عنه: فإني أشهدك أني أقرضت حائطي لربي. وانطلق الرجل يمشي إلى زوجه وعياله وهم يمكثون في هذا الحائط وفيه 600 نخلة، ثروة عظيمة في هذا الزمن وفي هذا المكان. فنادى عليها من خارج البستان: يا أم الدحداح أخرجي، فإني قد أقرضت حائطي لربي. والمرأة ترد وتجيب، فتأمل ماذا تقول المرأة. تقول: ربح البيع أبا الدحداح، أو كلمة نحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عذق رداح، وفي لفظ دواح، في الجنة لأبي الدحداح. فتأمل يا عبد الله كيف مرر الصحابي الجليل الآية بنصها ولفظها من غير ما يدخل في قلبه شبهة، لأن شجرة إيمانه قامت على ساق التنزيه لله عز وجل. يقول: إني أقرضت حائطي لربي، ولم يبحث عن تأويل للكلمة ولا عن تحريف لها، وإنما قبلها بلفظها، ولم يقم في قلبه شبهة للشبهة. وهذا أبو طلحة رضي الله عنه يسمع قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة من أكثر الأنصار مالا في المدينة، وكانت عنده حديقة يقال لها بيرحى، وكانت مستقبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدخلها النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب من ماء فيها طيب. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني أشهدك يا رسول الله أن بيرحة صدقة أرجو برها وذخرها من الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح. وبعض الرواة يقول: ذلك مال رايح، يعني عائد أجره عليك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في بني عمومته. هذا الاستماع لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نفتقده في هذا الزمن وفي هذه الأيام، هذا الاستماع الذي يثير الشوق إلى لقاء الله، حتى إذا مر العبد طيلة حياته بهذا الاشتياق فنام فيما بعد على فراش الموت، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. فاللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويثار الشوق إلى لقاء الله عز وجل بالنظر في نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة، فكم من نعمة تغمرنا في الصباح والمساء، وكم من إنسان غافل عن نعم الله عليه لا يكاد يبصرها وهو يتقلب فيها بكرة وعشية. وكم من آخرين لا يرون إلا النوازل والمصائب، وكم من آخرين يستغلون النعم في محاربة رب العالمين سبحانه. فما جزاء أولئك جميعا إلا المحق والعذاب. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله تعالى خلق لنا الأرض وخلق لنا السماء وما بينهما، وجعل ذلك كله مسخرا من فضله ورحمته وكرمه. قال: وسخر لكم، يعني يا بني آدم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكثيرا ما ذكر الله عز وجل النعم والآلاء وختمها بمثل هذا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون ونحوها. وذات مرة دخل عطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فسألاها: حدثينا عن أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبكي رضي الله عنها وتقول: إن أمره كله عجب. ثم ذكرت ليلة دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونام بجانبها في الفراش حتى مس جلده جلدها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، دعيني أتعبد لربي الليلة. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصلي ويبكي حتى يبل لحيته وحجره، وحتى تبل الأرض من دموعه صلى الله عليه وسلم، ويقوم وينام على فراشه وهو يبكي حتى يأتيه بلال يدعوه إلى إقامة صلاة الفجر، فيجده يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. فيقول له بلال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم يقول: وكيف لا أبكي وقد أنزلت علي الليلة آية؟ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم تلا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في السحر لصلاة الليل تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات، إلى آخر السورة أو قرب آخر السورة. عباد الله، إن الذي يتأمل في هذه النعم في الكون وفي النفس كما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لا شك يشتاق قلبه إلى لقاء من أنعم عليه بهذه النعم، ويثار الشوق إلى الله عز وجل بالتحسر على ما مضى من الأوقات في غير طاعة الله، بل مضى كثير من الأوقات عند كثير من الناس في عبودية الهوى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك فيقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيا عبد الله، مضت أشهر وسنوات مع أوقات تضيع، تضيع في وقفات في الشارع مع فلان وفلان لا تثمر لك حسنة، تضيع أمام برامج تلفزيونية لا تثمر لك حسنة، هذا إن سلمت من سيئاتها، تضيع أوقات في النوم وفضوله، في الكلام وفضوله، في المرح الزائد عن حد الحاجة لاستمرار الحياة تضيع أوقات كثيرة. والآن أنت مقدم على رمضان، ألا تذكر هذه الأوقات وتعقد مع نفسك عقدا جديدا أن تحفظ وقتك في رمضان؟ هذا مما يثار به الشوق إلى لقاء الله عز وجل وإلى الوقوف بين يديه للطاعة والعبادة والصلاة وإلى التعبد له بالصيام في رمضان. هيا أقبل يا رمضان، لعلنا نتعلم بك الحفاظ على أوقاتنا، لعلنا نتمرن فيك على الحفاظ على أوقاتنا، حتى لا تضيع منا لحظة، حتى لا تضيع منا ساعة إلا في طاعة وعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويثار الشوق إلى الله عز وجل بالنظر في حال من سبقوا إلى الله، وأنت لا تزال قاعدا مع القاعدين. إخوة الإسلام، نحن في سباق واستباق إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهل لا نستبق؟ هل لا تنافس؟ هل لا تزاحم بنفسك في هذه المنافسة؟ أم أنك استمرأت القعود والتخلف، مضى الركب وساروا وأنت لا تزال قاعدا؟ انظر يا عبد الله في رفقتك الذين سبقوك وأنت تدعو الله في كل صلاة، بل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم هم من ذكر الله تعالى في قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء من سبقوك على الدرب، فكن خلفهم على صراطهم المستقيم، وانسج على منوالهم، ولا تنزل من على الطريق حتى تلحق بهم. وإياك والقعود، ثم إياك والالتفات إلى الوراء، فإنك مهما التفت ضعف عزمك فأمسك بك عدوك. فسر إلى الأمام وليكن شعارك: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو الأمر الأول الذي نستعد به لرمضان، إثارة الشوق إلى الله جل وعلا، شوق يسهل علينا الصعاب، ولو كانت أصعب الصعاب في مرأى العين، ولو كان الموت في سبيل الله جل وعلا. ألم تروا إلى أنس بن مالك؟ ألم تروا إلى أنس بن النضر رضي الله عنه الذي غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فتحسر وتأسف على ما فات من الفضل، ووعد ربه وعدا جديدا لا يعلم حقيقته إلا الله، فقال: أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم أغيب عنه فيه، لئن أشهدني الله قتال المشركين بعد ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد ووقع ما وقع وانهزم المسلمون وأذيل عليهم من المشركين في هذه المعركة، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وفر الناس وتفرقوا، فإذا بأنس بن النضر يقف ويقول: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وينطلق نحو العدو. فيلقاه سعد بن معاذ رضي الله عنه فيقول له: إلى أين يا أنس؟ فيقول له أنس بلسان حال شوقه إلى الله: إنها الجنة ورب النضر، ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. الناس يفرون وأنس رضي الله عنه يكر ولا يفر، ويقاتل حتى يقتل ويمثل به حتى وجدوه فما عرفوه من كثرة التمثيل به، وما عرفته إلا أخته بعلامة في طرف أصبعه. شوق يحملك على السير إلى الله، على الطيران إلى الله، طيران الحمام الزاجل الذي لا يلوي على شيء. إذا ما كنت بهذا الاشتياق قمت في رمضان حق القيام، وصمت في رمضان حق الصيام. فهيا هيا إخوة الإسلام لنزرع هذا الشوق في قلوبنا إن لم يكن موجودا، ولنبعثه إن كان موجودا ولكنه كامن في القلوب. الشوق إلى الله جل وعلا. الأمر الثاني الذي نستعد به لهذا الشهر الكريم الفضيل هو معرفة شرف الزمان في هذا الشهر. فهذا زمان شرفه الله عز وجل، وقد أشرت إلى ذلك في المقدمة، ولا ينبغي علينا أن نضيع زمانا شريفا فلا نفعل فيه كل ما نقدر عليه من الطاعات. كذلك لا ينبغي لنا أن نقترف فيه من السيئات، فإن الحسنة وإن عظمت وكبرت في الزمان الشريف فإن السيئة كذلك في الزمان الشريف أكبر وأعظم وأطم على رأس فاعلها في الزمان الشريف لشرفه. وليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه بعيدا عن رأي عينه، وليس من عصاه في حرمته كمن عصاه بعيدا عنها. ولله المثل الأعلى، ليس من عصاه في رمضان أو في بيته الحرام كمن عصاه في زمان أو مكان آخر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن مما يستعد به لرمضان أن يبحث المرء عن عزيمته وهمته للعمل في رمضان، وأن يمرنها قبل دخول الشهر. ورأس الأعمال في رمضان الصيام والقيام، هذا أشهر ما يعرف به رمضان. وعليه فالمطلوب منا أن نروض أنفسنا قبل دخول الشهر على القيام وطول القيام في شعبان، وعلى مراجعة القرآن والاستعداد به للقيام في رمضان، كذلك بالصيام في شعبان، لنمرن عزيمتنا وهمتنا على الصبر على الطاعة في رمضان. رابعا، إياك وصحبة البطالين القاعدين المتكاسلين، وعليك بصحبة الأتقياء الصالحين العاملين من ذوي الهمم العالية، فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وكما قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى وهو يذكر حال من صاحب غير تقي: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. عباد الله، الصاحب ساحب، والطباع سراقة، والقلوب ضعيفة، والفتن خطافة، فاحفظوا أنفسكم من صحبة الأشرار، ومن صحبة المتقاعدين، ومن الصحبة في رمضان، صحبة وسائل الإعلام، فإن كانت خيرا فخير ونعم ما هي، وإن كانت غير ذلك فبئس الجليس، فلا تجالسها أبدا لا في رمضان ولا في غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه مسكا، وإلا فأنت تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. فاتقوا الله يا عباد الله، وإياكم ومجالسة من يصدونكم عن ذكر الله ومن يقعدونكم عن الطاعة. إذا صحبت قوما يقومون سويعة من الليل ثم يرجعون يمتنون على الله بهذا القيام، يقول: قمنا وصلينا وقرأنا واستمعنا ونحن أحسن من غيرنا ونحن أفضل من غيرنا. هناك من يجلس على المقهى فيشرب المخدرات والمسكرات، وهناك من يفعل كذا وكذا، وهناك من لا يصلي أصلا. إذا جالست هؤلاء فأنت كحالهم أو قريب. وأما إذا جالست قوما يقومون الليل ثم هم بالأسحار يستغفرون، كما قال الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يعني وكأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم والمهلكات، فيستغفرون الله عز وجل بعد الطاعة كما يستغفرونه ويتوبون إليه بعد المعصية. فاصحب هؤلاء وإياك وصحبة غيرهم. واعتبر بحال أبي طالب لما كانت معه صحبة سوء، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فرش الموت وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فنادى عليه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فينظر أبو طالب إلى أبي جهل، وأبو جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويكرر، ولا يزالان يعودان عليه بتلك المقالة السوء، حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، فالأمر كما قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاصحب من يراقب لسانك إن تكلمت بكلمة سوء، ويراقب عينك إن نظرت نظرة حرام، ويراقب سمعك إن استمعت إلى ما لا يرضي الله، ويراقب يدك إن امتدت إلى رشوة أو أي معصية، ويراقب حالك وأنت تراقبه كما يراقبك، فتتناصحان وتتآمران بالمعروف وتتناهيان عن المنكر، فهذا نعم الصاحب ونعم الشفيق ونعم الرفيق. خامسا يا عباد الله، في الاستعداد لرمضان أعد من الآن قائمة فيما بينك وبين نفسك، قائمتين: قائمة بالذنوب والمعاصي والخلال السيئة التي تريد أن تتخلص منها في رمضان، وقائمة أخرى بالطاعات والحسنات التي تريد أن تجتهد فيها في رمضان، واجعل لنفسك خطة كيف تجهد على هذه الخلال والمعاصي والسيئات في رمضان، ودعك من قضية التدرج في رمضان، وما عليك إلا الحسم والبتر فورا، ولا يفزعك نزيف الدم، فإنه وإن اشتد الألم فإنها ضريبة ترك المعصية وحلاوة القرب من الطاعة، وما هي إلا ساعات حتى تعود معافا بإذن الله عز وجل. فاصبر على الألم، وإياك وشبهة التدرج الذي يقول لك: دع التدخين شيئا فشيئا، دع العلاقة مع فلانة شيئا فشيئا، دع الصفة الفلانية شيئا فشيئا، ما هو إلا البتر والحسم في شهر رمضان. أعد من الآن تلك القائمة من الأمور التي تريد أن تتخلى عنها ومن الأمور التي تريد أن تتحلى بها. كذلك يستعد لرمضان بمشارطة النفس على الطاعات ومحاسبتها عليها، أن تلزم نفسك من الآن بأن تفعل كذا وكذا، ولا تكن أحلاما وردية وهمية لا وجود لها في الواقع. فكثير من الناس يمني نفسه قبيل رمضان فإذا دخل رمضان أصبح خبيث النفس كسلان لا يرى منه إلا نوم بالنهار وسهر بالليل أمام المحرمات ولا يعلم منه إلا الامتناع عن الطعام والشراب. فتلك أماني باطلة لا تجدي على صاحبها شيئا، فأعد لنفسك مشارطة ومحاسبة ومعاتبة ومجاهدة حتى تفعل ما شارطت نفسك عليه من الخير. ويستعد لرمضان كذلك بتعلم أحكام الصيام، فاحضر مجالس أهل العلم التي تعقد لتعلم فقه الصيام حتى إذا دخل الشهر كنت على علم بما ينبغي عليك. فكما أن من دخل صلاة وجب عليه أن يعلم أحكامها قبل الدخول، وكذلك من كان عليه زكاة، ومن تزوج، ومن أنجب، ومن باع واشترى، وكل من دخل في عمل وجب عليه أن يتعلم العلم الخاص بهذا العمل قبل الدخول فيه على الوجه الذي يسلم به من المخالفة. فتعلم من أحكام الصيام ما تقر به عينك أمام الله وما تسلم به من المخالفة، واعلم أن العلم النافع ينادي على العمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. فتعلم العلم النافع واجعل العمل قرينه ورفيقه. وأخيرا، نستعد لرمضان بتدريب النفس على الشعور بحلاوة الطاعة عموما، وعلى الشعور بحلاوة الصبر على الأخص. أيها الأحبة في الله، لا تضيعوا أوقاتكم فيما تبقى حتى شهر رمضان، ولا تضيعوا أوقاتكم في هذا الشهر الذي نقدم عليه، فإنما هي أنفاس ثم نرحل عن هذه الدنيا إلى الله تعالى فنقوم بين يديه. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.